بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دروب النهضة. اليوم إن شاء الله تعالى سنواصل في الدرب الذي تحدثنا فيه حول تنمية الشخصية، ولكننا اليوم سنكون مع محطة جديدة بإذن الله تعالى. تلك المحطة موضوعها الفكر والتفكير، وضيفنا كما اعتدنا هو النجم الذي يتألق في سماء الإبداع في برنامج دروب النهضة، الدكتور الفاضل عبد الكريم بكار. مرحبا أهلا وسهلا دكتور عبد الكريم، يا مرحبا بك في محطة جديدة حول الفكر والتفكير. دكتور عبد الكريم، قبل ما أسأل ما معنى الفكر والتفكير، نريد أن نتوج الحلقة ببداية فاعلة مع أسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات الذين نشكرهم على تفاعلهم معنا برغم الصيف الذي يصرف اهتمامات الناس نحو الإجازة والاسترخاء وقضاء الأوقات في نوع من الترفيه، إلا أنه التواصل مشكور في الحقيقة. ومن الأسئلة التي جاءتنا سؤال يقول: أنا أحفظ الكثير من المتون وأقرأ كثيرا، لكن لا أشعر أنني أملك رؤية خاصة في الكثير من أوضاع الأمة، فما السبب في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بك أخي دكتور مريد، وأرحب بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يجعل في لقائنا هذا الخير والبركة. الشيء الذي يسأل عنه الأخ الكريم ليس شيئا نادرا، بل هو الأصل لدى معظم القراء. معظم القراء يحفظون فعلا ويقرؤون، لكن لا يشعرون في النهاية أنه فعلا صار لهم، يعني خلينا نقول، طرح خاص، رؤية خاصة، مذهبية خاصة، يعني لا يشعرون بهذا. والأخ الكريم يسأل عن السبب، أنه لماذا هذا يحدث.
نعم،
هو هذا الأصل فيه أن يحدث، إلا إذا غيرنا نحن في طريقة القراءة وفي طريقة الفهم. يعني معظم الناس كما نوهنا في مرة سابقة لا يعرفون في الحقيقة لماذا يقرؤون. يعني هل هو يقرأ للتسلية؟ هل هو يقرأ للاطلاع؟ هل هو يقرأ لتحسين المحاكمة العقلية لديه؟ هل هو يقرأ من أجل أن يكتب يوما ما كتابا أو بحثا أو يلقي محاضرة؟ هو هذا غير واضح لديه. 95% من القراء تقريبا هذا غير واضح لديهم.
جميل.
وبالتالي نحن قبل أن نتزود بالمعرفة علينا أولا أن نعرف ماذا سنعمل بهذه المعرفة. أنا أقول أهمية المعرفة دائما تأتي من وراء اتصالها بحياة الناس. المعرفة تكون مهمة كلما اتصلت بحياتنا، إما لتحسين أمور أخلاقنا وتديننا وعلاقاتنا وسلوكاتنا، وإما لتحسين أوضاعنا المعيشية وأحوالنا المادية. فإذا كنا نقتبس المعرفة ونقرأ ونطالع ونستفيد ولا نعرف يعني أين سنضع هذا العلم وكيف سنستخدمه وكيف سنوظفه وماذا سنعمل به، فسنشعر فعلا في النهاية أننا يعني مثل واحد تماما لو اشترى شيئا من السوق، أداة من السوق، ولا يعرف هو يعني كيف يستخدمها ولأي شيء اشتراها، فقط رآها عبارة عن قطعة كبيرة وبثمن بخس، فقال هذه لابد أن ننتفع منها في يوم ما، جاء بها ولكن ما عرف لا كيف يشغلها ولا ما هي فوائدها ولا شيء، وضعها ركنت،
وربما استفاد من 20% من خدماتها فقط.
نعم، يعني فالشاهد في هذا أنه قبل كل شيء حتى الواحد يستفيد من المعرفة يعرف أنه هو لماذا يحصل على هذه المعرفة. يعني هذا شيء أول، يعني نقطة أولى.
جميل. هذه
النقطة الثانية أنه نحن لما نقرأ، في فارق أخي الكريم بين قراءة وقراءة. في قراءة، يعني أمس أو أول أمس اتصل بشاب وقال أنا أقرأ كل يوم 8 ساعات.
نعم.
وأحفظ وكذا وكذا وكذا، ولكن هناك مشاغل اجتماعية وكذا، فكيف أتعامل معها؟ نعم، هناك فعلا من يقرأ 8 ساعات ولكن لا يفكر في هذه الأشياء التي يقرأ فيها. يعني هو يقرأ يقلب صفحات، وقد يشعر بالزهو والافتخار أنه قرأ في يوم واحد كتابا.
جميل.
هذا لا ينفع، لابد أن يضع ورقة وقلما، بطاقة أو دفتر أو ورقة إلى جانبه. وأنا هكذا أفعل، أنا كل الكتب التي أقرأها وأنا مستلقا على ظهري في السرير أو في انتظار شيء أو في السيارة أو في كذا، كل أنا ما أعدها تعلم، أعدها هذه قطع وقت أو نوع من الاكتشاف للكتاب ليس أكثر. لكن القراءة الحقيقية هي لما نجلس على المكتب ونفتح الكتاب ونمسك بقلم وورقة، وكلما رأينا فكرة، رأينا فائدة، رأينا شيئا جميلا استخرجناه من الكتاب وكتبناه على الورقة.
جميل.
في النهاية بعد سنوات تصبح لدينا مجموعة دفاتر، ويشترط أن نحن كل فترة نعود إلى هذا الشيء الذي كتبناه، نعود لنرى ما الشيء الذي يمكن أن يضيفه إلينا، ما التركيبة الجديدة التي سندخل فيها هذا الشيء في فكرنا وفي طروحاتنا. أيضا هناك نصيحة مهمة جدا، وهي يقولون كل ساعة قراءة تحتاج إلى ربع أو ثلث ساعة من التفكير، بمعنى أنه قرأنا ساعة، طيب خلينا نتأمل ماذا يعني هذا الشيء الذي قرأناه، ماذا يعني بالنسبة لي؟
نعم.
هل يضيف لي أفكار جديدة؟ هل يغير من أفكار قديمة لدي؟ هل يعدل شيئا؟ هل أرى فيه شيء يعني المفروض أن يغير الكثير من طروحاتي، من غير من توجهاتي، يغير يعني ماذا يعني الخلاصة؟ ماذا يعني هذا الشيء الذي قرأته؟ ماذا يعني بالنسبة لي؟ أيضا خطوة مكملة، كثير من الناس وخاصة هؤلاء الشلل الضيقة اللي بيشوفوا بعضهم في اليوم مرتين أو 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 كل يوم أو كل يومين مرة، هؤلاء يجلسون وبعضهم طلاب علم، هؤلاء يجلسون وفي كثير من الأحيان لا يعرفون بأي شيء يتحدثون. لماذا؟ لأنه يعني تواصل مستمر، تسأله هل لديك جديد فيقول العبارة المشهورة الجديد ليس مفيدا والمفيد ليس جديدا، يعني ما في شيء، فيصيبهم الملل والسأم. لكن لو هو يصير في نوع من المذاكرة، أنه والله يا أخي أنا أمس قرأت الفكرة الفلانية، أنتم ما رأيكم فيها؟ هل هذا الكلام على إطلاقه صحيح؟ هل يحتاج إلى تقييد؟ هل يحتاج إلى توسيع؟ هل وجهة النظر هذه تعتبرونها ناضجة؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يعني يصير في نوع من المذاكرة، من المذاكرة للعلم، نوع من المراجعة له، نوع من الحوار حول الأشياء التي يقرأها الإنسان.
نعم.
وبذلك بصير في نوع من البرمجة للشيء الذي قرأناه، يعني بصير في تدخل المعلومات الجديدة التي نطلع عليها ضمن البرمجة الذهنية التي لدينا، ضمن الرؤية، ضمن الطرح الذي لدينا. ما لم نفعل هذا، قضية مثل ما قلنا أن نقيد ما كتبناه ونفكر فيه ونتحاور فيه ونستخدمه أيضا، إذا واحد عنده محاضرة، عنده مثل ما قلنا سهرة مع بعض الناس، يستخدم هذه الأشياء التي قرأها حتى تنضج لديه. ما لم نفعل هذا فسنشعر كما يشعر الأخ الكريم، أننا نقرأ كثيرا ولكن المحصلة التي تغير من وضعية التفكير لدينا ومن الوضعية الذهنية لدينا سنشعر أن هذه المحصلة متواضعة، وهذا شأن للأسف كما أقول شأن 90% من الناس، لا ينتفعون تمام الانتفاع أو الانتفاع الذي يمكن أن ينتفعوا بما يقرأوا.
ما هو معنى الفكر وما هو معنى التفكير؟
نعم، الفكر هو ما يتحصل، خلينا نحن الآن طبعا نحن الآن ما دمنا نتحدث عن تنمية الشخصية.
نعم.
فنحن لا نتحدث مثلا الآن عن الفكر الإسلامي أو نتحدث عن
نحن نريد الفكر الشخصي.
نحن نريد الفكر لدى الشخص نفسه.
نعم.
والتفكير لدى الشخص
أحسنت.
نفسه
وأثره على الشخص.
نعم، وليس ولا نريد شيئا عاما.
نعم.
فأنا أقول فكر الشخص هو مجموع ما يتحصل لديه من رؤى، من أفكار، من مفاهيم، من انطباعات، من طروحات، من مقولات، ما يتحصل لدى الشخص في القضايا الاجتماعية، في القضايا الاقتصادية، في القضايا السياسية، في القضايا التربوية، في النظرة العامة إلى الحياة، في نظرته إلى التحديات، إلى المشكلات، ما يتجمع لدى الشخص من هذه كما قلت المفاهيم والرؤى والانطباعات والمنهجيات ويعني هذا هو فكره.
نعم.
هذا هو فكره. وهذا طبعا هذا الفكر دائما له وجهان، له وجه خاص ووجه عام. يعني هذا الفكر ليس هو الفقه الإسلامي مثلا، هذا الفكر ليس هو التاريخ الإسلامي، هذا الفكر ليس هو الفكر الإسلامي، لكنه يتواصل ويفتح على كل هذه الأشياء، لكنه في النهاية هو فكر هذا الشخص، هو فكر هذا الشخص، والذي فيه الصواب وفيه الخطأ وفيه القريب وفيه البعيد وفيه الجيد وغير الجيد، هذا نعم. فكر الإنسان. إذا فكر الإنسان ليس هو فقط معلومات،
نعم.
قد يكون لدي المعلومات هي شيء غير الفكر، لكن ما يتحصل لدي من مما أسمع ومما أقرأ ونتيجة التجربة ونتيجة الخبرة ونتيجة المعايشة للأشياء المختلفة، ما يتجمع لدي كما قلنا من رؤى ومفاهيم وأفكار وانطباعات، هذا هو فكري،
وما أمتلكه ربما من تصورات ذهنية حول الأشياء.
طبعا كل هذه الأشياء في النهاية تشكل فكر الشخص.
نعم. إذن دكتور عبد الكريم،
يعني وهذا بين قوسين، يعني هذا يعني أنه كل واحد له فكره، كل واحد له فكره وله رؤيته وله انطباعاته، ولا تكاد تجد شخصين يكون فكرهما واحدا، يعني لا تكاد تجد شخصين يفكران بالطريقة نفسها وينظران نظرة واحدة إلى الأشياء ويحملان، يعني أنا مثلا عندي فرضا ألف مفهوم عن الحياة، وأنت لديك ألف مفهوم، وفلان لديه ألف مفهوم، صعب جدا أن نجد هذه المفاهيم متطابقة.
جميل.
والآن في شيء يقرب الفكرة، نحن الآن لو أخذنا 100,000 كتاب،
نعم،
مكتوبة في علم واحد، خلينا نقول في الثقافة الإسلامية أو في التاريخ أو في الجغرافيا، 100,000 كتاب،
نعم،
لو جئنا بها ل100,000 مؤلف، ولم ينقل أي واحد من هؤلاء المؤلفين عن المؤلف الآخر، ما أحد نقل عن أحد،
نعم.
كل واحد يكتب، وإذا نقل ينقل يعني الشيء الذي لم ينقل يعني بعضه عن بعض، لا يمكن أن تجد صفحة في 100,000 مؤلف تتطابق تطابقا تاما مع صفحة أخرى لدى مؤلف آخر،
إلا ربما في عبارة من باب توارد الخواطر فعلا،
بس تطابق ممكن الفكرة الأسلوب، لكن أنه تطابق صفحة مع صفحة
لا يمكن،
لأنه أنا وأنا أكتب أكبر هم لدي أن تضيع صفحة مما كتبته قبل أن أبيضها ولا قبل أن أصورها، لأنني حقيقة إذا ضاعت صفحة فيستحيل علي أن أستعيد هذه الصفحة،
نعم.
يستحيل، فما بالك إذا كيف وأنا نفسي، فكيف إذا شخص آخر، فاختلاف هذه الكتب وهذه المؤلفات عن بعضها يعكس تماما اختلاف أفكار الناس، فلكل واحد فكره الخاص الذي يقترب من أفكار من حوله أو يبتعد عنه.
لكن هل يمكن أن أعتبر الفكر هو النظارة التي أبصر بها الحياة وانطباعي عن الحياة؟
ما في شك، نحن كل الأشياء التي نراها يعني المعروف، هذه فكرة ممكن نكررها أكثر من مرة لأنها جوهرية، العقل لما يتعامل مع الأشياء لا يتعامل معها بطريقة مباشرة، وإنما يتعامل معها عبر أدوات، أدوات العقل، وهو يتعامل مع الأحداث ومع الأشياء ومع المشكلات ومع الخطط ومع أي شيء، لما أدواته هي الأفكار وهي المفاهيم، فإذا فعلا المفاهيم هي نظارة ينظر من خلالها العقل، وهي الأداة، كيف أن النجار لا يستطيع تنجير باب إلا إذا كان معه قدوم ومنشار، كذلك العقل لا يستطيع أن يفكر في أي شيء إذا لم يكن يمتلك مفاهيم حول ذلك الشيء الذي سيفكر فيه، مثل العين، فالعين اللي في خلل لديها في الرؤية ما ترى إلا إذا وضعنا عليها نظارة، فالنظارة هي أداة الرؤية بالنسبة للعين، والأفكار والمفاهيم والرؤى والانطباعات والخبرات هي 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 نظارة العقل التي يرى من خلالها.
دكتور عبد الكريم يقول أحدهم: نحن لا يمكن أن نعرف معنى الفكر إطلاقا ما دمنا نفكر في الأشياء بعقولنا ولا نتفكر فيها بقلوبنا، ما تقييمكم لهذا الطرح؟
ما أعرف، القلوب، أول أنت شيء سألتني أنا شيء أظن ما أجبتك عليه، يمكن أنا نسيته، قضية التفكير.
سنأتي لي، أنا أريد أن ندخل هذا السياق، لكن
أنا أقول
لكن نفكر ونتفكر، أو إن شئت أجلناه وأخذنا معنى التفكير أيضا.
يعني أنا أرى خلينا نخلص التفكير لأنه له علاقة بالفكر.
جيد، إحنا الآن تكلمنا عن معنى الفكر،
تكلمنا عن معنى الفكر، باقي عندنا معنى التفكير.
التفكير، تفضل.
التفكير كشأن كل التعريفات في خلاف، لكن ممكن نأتي نحن بتعريف مبسط في ظن أنه مبسط, يعني إعمال الإمكانات الذهنية لدينا أو استخدام الإمكانات الذهنية لدينا من خيال, من تذكر, من قدرة على التحليل, على التركيب, يعني كل قدرات الفهم التي لدينا, استخدام هذه القدرات في المحصول المعرفي الذي في حوزتنا.
نعم.
وذلك من أجل الوصول من معلوم إلى مجهول. يعني واحد يريد أن يبني مشروعا, قوم يعمل مشروع صناعي مثلا, المشروع الصناعي وراد هو يعمل دراسة جدوى, يضع خطة كيف سيتم هذا. أولا هو طبعا سيستخدم ذهنه في معالجة المعلومات التي لديه, جاء بالمعلومات, جاء هذه يعني بتكاليف الإنتاج, بكيف يحقق الجودة, بأعداد العمال, من أين يأتي بالترخيص, أين يكون المحل المناسب لهذا المصنع, كيف سيسوق, من أين يأتي بالمواد الخام, كل هذه تجمعت معلومات لديه في 20 أو 30 صفحة. لما تجمعت لديه هذه المعلومات ليست هي خطة إنشاء المصنع. خطة إنشاء المصنع سيصنعها العقل. كيف سيصنعها؟ من أننا سنفكر في استخدام, سنستخدم أدواتنا, إمكاناتنا الذهنية اللي ذكرناها, سنحركها ونشغلها في معالجة هذه المعلومات التي لدينا. طيب لماذا سنستخدمها؟ قال حتى ننتقل من المعلوم إلى المجهول.
إلى المجهول. جميل.
أنا أعرف أنني أريد أن أبني مصنعا, هذا معلوم لدي, أعرف أن تكلفة المصنع هي كذا, أعرف كل هذه الأشياء أعرفها, لكن بعد ذلك لما سأفكر سأقول والله هذا المصنع لا يناسبني, لا أستطيع أن أقيمه, أو هذا المصنع يجب أن 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 أبنيه على 5 مراحل لأنني لا أستطيع أن أدفع 20 مليون دفعة واحدة. وهكذا تنتج الأفكار أو الحصيلة الفكرية تتكون والرؤية تتكون لدينا نتيجة تحريك وتشغيل واستخدام الإمكانات الذهنية لدينا في هذه المعلومات المتوفرة لدينا. ولذلك يقولون أنه إذا ما عندك مشكلة فلماذا تفكر؟ يعني نحن لا نفكر إلا إذا كان هناك مشكلة. يعني الآن لما هناك حافلة تنقل الولد في الصباح إلى المدرسة, أنت نائم أو أنت ذاهب إلى عملك ما عندك أي قضية, لأنه لكن لما يتصل عليك الولد وأنت في العمل ويقول عندي اختبار والحافلة لم تأتي لتأخذني, فماذا أفعل؟
ستفكر
الآن. ترسل أحد موظفيك, تذهب أنت, تكلم المدرسة يرسلون حافلة أخرى, تكلم أحد الجيران, يعني لأن أمامك صار مشكلة. ما دام صار مشكلة سوف تفكر في حل للتخلص من هذه المشكلة.
دكتور عبد الكريم, أنا الآن في مشكلة, أنا بحاجة إلى فاصل قصير, ففكرت فلم أجد بدا.
كل المشكلات مثل هذه ما عندنا مشكلة أبدا.
الله يبارك فيكم دكتور. أستأذنكم وأستأذن الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات, فاصل قصير نعود إليكم بعده إن شاء الله.
مواطن سعودي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية كمبتعث للدراسة, اعتقل في قضية ويواجه الحكم بالسجن المؤبد. ما هي هذه القضية؟ ما أبعادها؟ ولماذا هذا الحكم؟ ما علاقة زوجته بهذا الموضوع؟ العدالة الأمريكية؟ هذا هو موضوع حلقة برنامج جلسة, والذي يأتيكم الليلة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا, أهلا وسهلا مجددا, مرحبا بكم دكتور عبد الكريم في هذا البرنامج مرة أخرى, حيث قمت حفظك الله بتعريف مفيد في الحقيقة للفكر, ثم عرفت لنا التفكير. ربما السؤال الذي يدور في الذهن, هل الشخص الذي يمتلك فكرا سيقوده ذلك الفكر إلى أن يفكر, إلى التفكير, أم أن المسألة بالعكس؟ الشخص الذي يفكر دائما في الأشياء سيقوده تفكيره فيها إلى أن يصبح صاحب فكر.
قطعا, يعني لا فكر أصلا, لا فكر بدون تفكير. نحن قلنا الفكر هو الحصيلة التي تتحصل لدى الإنسان نتيجة خبراته في الحياة، نتيجة معاناته للحياة. ولذلك الذين يصبحون أصحاب فكر يصبحون أصحاب فكر لأنهم هم أصحاب تفكير.
نعم.
والذين يظلون بدون فكر وبدون طرح متميز هم أقوام في الغالب لا يمارسون التفكير، أو يمارسون التفكير في أشياء، في أشياء صغيرة. يعني هو يفكر مثل ما قلنا كيف يوصل الأولاد المدرسة، كيف يأتي في الخبز بدون ما يمر على الطابور في بعض الدول، يعني 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 كيف يوم العيد يمكن يؤمن مصاريف العيد قبل شهر، يفكر في الموضوع. في ناس تفكر بهذا، فهؤلاء يفكرون، كل الناس تفكر، كل الناس تفكر، كل موجود يفكر. لكن في فارق بين واحد يفكر بأشياء صغيرة، أشياء معقدة، وبين ناس يفكرون بأشياء يعني معقدة ومهمة وأساسية.
نعم دكتور عبد الكريم، هناك من يفكر وهناك من نعتبره كما يقال خارج التغطية، أي لا يفكر إطلاقا وبالتالي لا يمتلك فكر. ونحن نتكلم في سياق عام حول تنمية الشخصية.
نعم.
فهل نقول أننا إذا أردنا أن ننمي من شخصياتنا ومن ذواتنا لابد أن نصبح مفكرين؟ بمعنى آخر، ما أثر التفكير على تنمية الشخصية؟
نعم، نحن الآن إذا الفكر، أنا أقول دائما الفكر لا يغني عن التربية، والفكر لا يغني عن التعلم، والفكر لا يغني عن الممارسة، والفكر لا يغني عن المال، لا يغني عن أي شيء الفكر.
لكن في نقطة يبدو أن الفكر يختص بها، التربية والتعليم فيها عوامل خارجية مشتركة، بينما الفكر ينبع من ذواته.
لا، أنا أقول أنه كل هذه الأشياء الفكر لا يغني عنها،
لا يغني عنها،
ولكن الفكر شرط لصواب العمل في كل هذه الأشياء. يعني حتى نتعلم بطريقة جيدة بدنا نفكر كيف نتعلم.
نعم.
حتى نربي أولادنا بطريقة جيدة بدنا نفكر كيف نربيهم.
جميل.
حتى نكسب المال بدنا نفكر كيف نكسب المال،
كيف نعمل ونكسب.
نعم. الفكر في الحقيقة هو الوسيلة والأداة التي نصحح من خلالها كل المسارات التي لدينا. كل المسارات تصحح عن طريق الفكر، وعن طريق الفهم، وعن طريق التصور، وعن طريق التحليل، وعن طريق التقدير. ولذلك كل واحد يريد فعلا إصلاح نفسه.
نعم.
لابد أن يصلح أولا الجانب الفكري الذي لديه. يعني الفكر أخي الكريم يمثل مثل الخارطة. الفكر، الأمة إذا امتلكت ملايين الأفكار، هذه الملايين من الأفكار غير كافية لنقل الأمة من حال إلى حال.
نعم.
حتى الشخص لو أنا عندي 1000 فكرة عن الصناعة، أو 1000 فكرة عن التربية، أو 1000 فكرة عن 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 التعليم، هل هذه الأفكار التي لدي كافية بمفردها لأن أن أن أصبح صانعا، أو أصبح يعني مربيا، أو أصبح معلما؟ ليست كافية. لكن هذه مثل الخريطة التي يحملها سائق السيارة معه. رجل يذهب إلى بلاد غريبة لم يطأها من قبل، معه خارطة. الخارطة ليست هي التي هو لا يركب على الخارطة. الخارطة لا تنقله ولا تنقل غيره.
هي
لكن هي عبارة عن دليل. دليل يسير عليه. ولذلك نحن بحاجة إلى الفكر حتى نعرف كيف نصرف أمورنا التربوية، أمورنا الاجتماعية، أمورنا السلوكية، أمورنا الدنيوية، كيف حتى تمضي هذه الأمور بطريقة صحيحة. لابد أن نملك الأفكار الجيدة التي تتصل بهذه الأشياء. ملك هذه الأفكار لا يأتينا على طبق من ذهب يقدم إلينا، لأن الخبرة عند مستوياتها العليا لا تباع ولا تشرى. الآن لو جئت إلى, إلى, إلى مصنع عنده خلطة خاصة كيميائية خاصة وقلت له بيعنا إياها، ما يبيعك إياها إلا إذا قرر فعلا هو يغلق المصنع، بمعنى أنه فقد كل الميزات التي لديه وما عاد يريد أن يمضي في هذا، لأن هذه الخلطة تعني المصنع كله. فنحن لا أحد يعني يعطيك أفكاره. لابد أن تفكر بما يصلح حالك وبما يعني يجعلك تمشي أمورك في القضايا التي
نعم دكتور عبد الكريم، دعنا نحاول تبسيط الموضوع قليلا. يعني الآن تشاهدنا امرأة كريمة تجلس في بيتها ولديها 3 أو 4 أطفال، تقول هل تفيدني الحلقة أم أغلق التلفاز وأنصرف إلى أمر آخر يعني حتى ينتهي برنامج دروب النهضة؟ هل يمكن أن تستفيد تلك الأخت من حلقتنا؟ بمعنى هل يعنيها أن تكون مفكرة أو ربما يشاهدنا طالب تخرج من الجامعة لتوه أو لازال على مشارف التخرج، هل تعنيه الحلقة أم أنه إحنا نطالب نخبة معينة من المجتمع ينبغي أن يكون من شأنهم أن يكونوا مفكرين؟
ما في إنسان لا يعنيه شأن التفكير، ما في إنسان، لأننا ما دمنا نفكر، يعني ربة البيت الأمية التي صارت في 20 في الشهر، وقال لها زوجها ترى باقي معنا 400 ريال، بتدبري نفسك فيها إلى آخر الشهر ولا تطلبي مني شيئا بعد الآن.
جميل.
وهذه أحداث تتكرر مئات الألوف من المرات لدى الناس، بل ملايين المرات في المجتمعات. هذه أليست بحاجة أن تجلس وتفكر ما الشيء الذي يمكن تأخيره إلى ما بعد أول الشهر، وما الشيء الضروري الذي أيضا ستشتري منه القدر الضروري خلال 10 أيام الباقية؟
نعم.
هي الآن تعمل عملية تفكير وعملية تدبير. فكل الناس تفكر وكل الناس تدبر. إذا نحن ما مهمتنا ترشيد هذا التفكير، التفكير حاصل.
جميل.
كل الناس تفكر.
نعم.
لكن نحن مهمتنا أن نساعد أنفسنا ونساعد إخواننا ومشاهدينا على أن نرشد أفكارنا، بمعنى يصير تفكيرنا أقرب إلى المنطقية، أقرب إلى الواقعية، أقرب إلى الصواب.
جميل.
لماذا؟ لما يصير لدينا إضاءات وصل لدينا مفاهيم جديدة وأفكار في هذا الموضوع، سيتحسن طبعا مستوى تفكيرنا. إلا الكل يفكر.
نعم. بعض الناس يتبادر إلى ذهني أن التفكير هو نوع من الرهق في الحياة، مثل ذاك الشخص الذي جلس متكئا إلى ظل شجرة، فجاءه ناصح قال يا أخي أنت تجلس فقير جائع معدم وتقضي يومك متكئ على الشجرة، لماذا لا تأخذ فأسا وتقطع الشجرة وتقطعها إلى أجزاء ثم تبيعها حطب؟ فقال طيب وماذا سيحصل بعد ذلك؟ فقال له تكسب المال. قال وماذا يحصل عندما أكسب المال؟ قال تشتري احتياجاتك وتصبح ثريا. طيب وماذا سيحصل عندما أصبح ثريا؟ قال ترتاح. فقال أنا الآن مرتاح.
أنا مرتاح.
فبعض الناس يجعل التفكير يساوي الجهد الزائد والتعب الزائد، ربما هذا تصور خاطئ حول التفكير.
يعني نحن الآن نعترف أن التفكير هو عملية شاقة. أنا وغيري وكثير من الناس لو قلت له بتحب تمشي نصف ساعة ولا تحصر لذهنك تمسك قلم وورقة وتحصر ذهنك في هذه الموضوع وتكتب لي فيها 3-4 صفحات يعني نصائح وإرشادات وانطباعات وأمور وأشياء، معظم الناس يفضل أن يمشي نصف ساعة ويتعب ولا يجلس يمسك قلما وورقة ويجلس يفكر.
صحيح.
لأن التفكير عملية شاقة، عملية مرهقة،
بل الأطباء يقولون المفكر يتعب أكثر من البناء.
نعم.
الذي يرفع الطوب على كتفه.
نعم. فالفكر عملية شاقة، التفكير عملية شاقة.
نعم.
لكن نحن لماذا نحن بحاجة إلى التفكير؟ التفكير هو عملية شاقة، لكن ما هو عملية يعني مو شيء يعني ترفيهي. ليس شيئا ترفيهيا. نحن إذا لم نستخدم عقولنا ولم نفكر وبجدية وبنشاط ونتعب في التفكير ستحيط بنا المشكلات من كل جانب.
نعم.
يعني تصور، أنا أضرب لك مثال صغير جدا، رجل أو هذا نمط موجود كثير، ناجح في عمله إلى آخر حد، ممتاز. لكن في أمور بيته ما عنده أدنى تفكير.
جميل.
انتهت جرة الغاز وعنده 30 شخصا أو 20 شخصا مدعوون على الغداء، تتصل به زوجته وهو في اجتماع مهم يريد أن يوقع عقدا ب10 ملايين أو ب100 مليون مع شركة. تتصل فيه بتقول له ترى انتهى الغاز، وإذا ما دبرت لي قنينة غاز الآن ترى أكل الظهر ما في، لأنه أطبخ على إيش. طيب هذه مشكلة. الآن طبعا بيقول لك منجيب من المطعم أو بناخده مع المطعم، لكن مو كل الأماكن فيها مطاعم وما كل طعام المطاعم يؤكل، وبعض الضيوف لا يرضى أصلا أن تأخذه المطعم، يعد هذا نقيصة، هو يريد أن تكرمه في بيتك.
نعم.
طيب لأننا لم نفكر أنه جرة الغاز الاحتياطية إذا انتهت فيجب أن نملأها، حتى لأنه ما ندري الأخرى متى تنتهي. ها؟ هذه قضية بسيطة جدا، بسيطة للغاية، لا فكرت فيها الزوجة ولا فكر فيها الابن ولا فكر فيها الزوج. يأتي الزوج في لحظة ما يجد نفسه في حرج شديد. هذا إذا كان قريب منها. طيب إذا كان بعيد عنها مسافة 150 كيلومتر، متى يصل إليها؟ يعني ماذا يفعل؟ يشعر فعلا أنه في مأزق. لماذا؟ لأنه هو ما فكر بشيء بسيط للغاية، وهو أنه هذه قنينة الغاز ممكن أن يعني أن تفرغ أن تفرغ والمفروض الاحتياطية تكون مملوءة. فنحن نفكر لا ليس فقط من أجل التحسين ولكن من أجل أن نتلافى مشكلات لا حدود لها إذا نحن لم نفكر في شأننا الخاص وفي تدبير هذا الشأن.
نعم، إذا التفكير يمنحنا قدرة على التدبير وبعد استباقي للمشكلات. دكتور عبد الكريم، هل تعتقد أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من أزمة فكرية؟
ما عندي شك في هذا. أولا خليني أقول حتى نكون منصفين، ما في أمة تشعر أنه هي كل مشكلاتها محلولة، وما في أمة تشعر أنه وضعها على ما يرام. ولو الآن استقرأنا أوضاع الأمم ورجعنا إلى التاريخ، مثل ما قال واحد، قال كلمة جميلة، لو عدنا إلى التاريخ لما رأينا أي أهل زمان راضين عن زمانهم. الكل يشكو. أيضا الآن ما في أمة ما عندها أزمة في التفكير. لكن خلينا نقول أيضا أن الأزمات درجات. يعني في واحد عنده أزمة أنه لا يجد العشاء، ما يجد العشاء، وفي واحد عنده أزمة أنه هو مثل ما حدثني واحد أنه عنده سائقان وما عم يلحقوا للبيت طلبات وخود وجيب وتوصيل الأولاد وجيهم، أنه هو عنده أزمة أنه عنده سائقان ويحتاج إلى سائق ثالث. هذا عنده أزمة وهذا عنده أزمة، لكن أزمة هذا أنه ما يجد العشاء فهو وأولاده فيتضور جوعا إلى الصباح وربما لا يجد الإفطار وربما يذل نفسه من أجل ريال أو ريالين، هذا عنده أزمة. مو أزمة تفكير، أزمة معيشة.
وربما آخر أزمته ماذا يعمل بالطعام الفائض،
وهذاك أزمته ماذا يصنع بالطعام الفائض. يعني في كثير من الناس عندهم أزمات، لكن في أزمة تختلف عن أزمة أخرى. فأمة الإسلام من أين نعرف أن لديها أزمة؟ نعرف أن لديها أزمة من حاصل التفكير، نحن نقول لحل المشكلات. طيب إذا كنا نحن نعيش في كثير من المشكلات فهذا ماذا يعني؟ يعني أننا لا نفكر، أو أننا نفكر بطريقة خاطئة، أو أننا نفكر بطريقة صحيحة ولكن لا نرى نتائج لهذا التفكير، لأن الوضع السيء يدل على أن الأسباب التي يجب أن نأخذ بها لتغيير هذا الوضع الأسباب التي يجب لم نأخذ بها. يعني لما تجد أمة طويلة عريضة ما عندها ضخامتها، ما عندها جامعات ممتازة، ما عندها صناعات ممتازة، 70% من اللاجئين في العالم مسلمون، هنا في حرب أهلية وهنا في مشكلة وهنا في يعني شكوى من فقد الحريات وهنا شكوى من فقد الطعام وهنا يعني لما تجد أشياء على مستوى العالم تقارن، لما تقارن نفسك مع العالم وتجد أنه لديك الكثير من الأمور التي لا تعرف كيف تتدبرها، فلا شك أنك في النهاية ستشعر أن لديك أزمة. طيب كيف سنحل هذه الأزمة؟ من المسؤول عن حل هذه الأزمة؟ كيف تشكلت هذه الأزمة؟ في فكرة جميلة في هذا تقول أنه انحطاط التفكير هو نتيجة انحطاط العمل. يعني لما يقع العمل في أزمة، الحركة الاجتماعية، نعم، الحركة التربوية، الحركة الاقتصادية، الحركة السياسية، لما تقع في أزمة وفي دائرة مغلقة يتوقف العقل عن العمل. نعم. لماذا؟ لأن لما بيصير في حراك اجتماعي في 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 عمل في في, في تغيير في بيصير في حافز للعقل أن يفكر.
نعم.
تماما نضرب مثال بسيط، مدرس دخل إلى فصل دراسي كل ما شاء الله من النابهين والأذكياء والموهوبين، محضر درس الرجل، بعد فترة يشعر أنه إذا ما حضر بطريقة أفضل فما راح يستطيع يدرسهم، سيحرجونه ويسألونه أسئلة كثيرة ويعني لا يعرف لها جوابا، وسيشعر أن ما يقدمه لهم من معرفة أقل مما لديهم. فإذا وجود هؤلاء الطلبة المتفوقين ماذا سيفعل؟ سيحرضه على أن يحضر درسه بطريقة أفضل. فإذا هذا الواقع هو الذي حرض المدرس وحفزه على أن يقرأ ويفكر ويحضر نفسه بشكل أفضل. بالعكس من هذا، لو دخل المدرس إلى فصل دراسي في الثانوي لكن وجد مستوى الطلاب مثل مستوى صف أول متوسط،
متبلدين،
نعم، أي شيء يقدمه لهم سيشعر أنه زايد عليهم. يقول لك هذا، حتى هذا الشيء البسيط الذي ما حضرته والذي قلته مما حضر من معلوماتي حتى هذا كثير عليهم ولا يستطيعون استيعابه.
نعم.
وبالتالي أيضا العقل ليس فقط أنه نحن أخي طيب إذا كان أزمتنا فكرية لماذا لا نفكر؟ القضية ليست بهذه البساطة. لابد حتى يفكر الناس أن يجدوا حافزا على التفكير. الحافز على التفكير هو العمل، النشاط، الحركة. دائما الحركة تأتيك بفرص، تأتيك بأزمات، بتحديات جديدة. ناتج الحركة ماذا يصنع؟ يصنع محفزا للعقل وللفكر على أن يعمل. لذلك يقولون أزمة العقل هي أصلا أزمة الفعل. لما ما بيكون لدينا نشاط وعمل سنجد، وهذا واضح أنه في القرون الثلاثة الأولى، في القرون الثلاثة الأولى من تاريخ هذه الأمة كان لدينا أكبر حركة اجتهاد. لماذا؟ لأن فترة ازدهار حضاري. طيب لما أغلق باب الاجتهاد، أنا أقول باب الاجتهاد لم يغلق، ولا أحد يستطيع أصلا إغلاق باب الاجتهاد.
نعم.
لا الآن ولا في الماضي ولا في المستقبل. ما أحد يستطيع أحد يمنع أحد أن يجتهد لما يمتلك أدوات الاجتهاد، ما تستطيع تمنعه. طيب إذا باب الاجتهاد لم يغلق، لكن توقفت الحركة الاجتهادية لأن الحركة الحضارية توقفت. لما توقفت الحركة الحضارية ما صار لدى الناس حاجة للتفكير والاجتهاد، لأنه ما عندهم مسألة جديدة يفكرون فيها. لكن لما بيكون في واقعات جديدة وأحداث جديدة تحتاج إلى فتوى وإلى اجتهاد يجتهد الناس. لكن ما والآن حتى الآن في عندنا اجتهاد في قضايا كثيرة، مجامع الفقه الإسلامية تجتمع وتجتهد. لماذا؟ لأنه في واقعات جديدة تطرأ على الأمة فيفكر فيها يفكر فيها الناس.
شكرا لك دكتور عبد الكريم. أنا يتبادر إلى ذهني أنه من خلال الأزمة التي تعاني منها الأمة الآن، وقد قلت أن الأمة تعاني من أزمة فكرية، ثم ذكرت أنه من أسباب تلك الأزمة أن الفعل أزمة
في
الفعل
في أزمة فعل
تساوي أزمة
تنتج
أزمة التفكير أو ما إلى ذلك. وإن كنت قد ذكرت في تعريف التفكير في سياق ما ذكرته أن المشكلات أحيانا تولد نوع من التفكير،
طبعا.
ربما يتبادر إلى ذهني مثلا بما أن المشكلات تولد نوع من التفكير فينبغي أن نكون نحن الأمة المفكرة رقم واحد، لأننا الأمة التي تمتلك أكبر قدر من المشكلات الآن. على كل حال أنا لن أنتظر إجابة منك على هذا السؤال في هذه الحلقة، لأن الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ستكون مواصلة لموضوعنا حول الفكر والتفكير، ولعلنا نستهل الحلقة القادمة بهذه الأطروحة إن شاء الله. شكرا لك دكتور عبد الكريم، شكرا لكم أخواني وأخواتي لحسن المتابعة. طبتم، وإلى أن نلتقي أحبة في حلقة قادمة نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة
الله. النهضة الكبرى تضاء بهمة عليا بإصرار وتضحية نعيد السعد للدنيا.